الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الجهاد، وفي أول حديث من أحاديث الكتاب قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، هزمهم وانصرنا عليهم. تكلمنا في الدرس الماضي على معاني هذا الحديث وبقى ما يتعلق به من الأحكام، وقد تكلمنا أيضا على بعض الأحكام. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل في غالب أمره في الصباح، فإذا لم يقاتل في الصباح لسبب من الأسباب أخر ذلك حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات، كما جاء في البخاري عن نعمان البشير رضي الله عنه قال: كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات، وسبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي. قال: حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو. نهى النبي عليه الصلاة والسلام الناس وهم أهل الإيمان أن يتمنوا لقاء العدو. قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فلا يتمنى الإنسان لقاء العدو، فإن تمني لقاء العدو قد يدعو إلى عدم الاكتراث بهم ويدعو إلى الاستهانة بهم، فلا يعد الإنسان العدة المطلوبة لهم، ولا ينبغي للشخص أن يستهين بعدوه، وينبغي له أن يأخذ الحيطة والحذر. ولأن تمني لقاء العدو قد يكون الدافع لذلك العجب والغرور، وذلك من أسباب الفشل والهزيمة. ولأن الإنسان أيضا لا يدري ما يحصل له إذا التقى بعدوه، فقد يثبت وقد يفر. فمن أجل هذه المعاني ومن أجل غيرها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني لقاء العدو، فقال: لا تتمنوا لقاء العدو. وليس من هذا القبيل أن يحدث الإنسان نفسه بالغزو، فإنه قد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. فإذا وجب الجهاد وترك الشخص الغزو فقد ترك واجبا، وهكذا إذا لم يحدث نفسه بالغزو فلم يحدث نفسه أن الله عز وجل إذا أوجب عليه القتال وصار فرضا عينيا عليه أنه سوف يطيع ربه في امتثال أمره، فإنه يموت على شعبة من النفاق. فإن قتال الكافرين عبادة يحبها الله عز وجل، وقد تكون في بعض الصور عبادة واجبة. فالمؤمن إن أوجب الله سبحانه وتعالى عليه القتال وتعين عليه بادر بامتثاله وأطاع ربه بذلك، وهكذا يحدث نفسه، وإن لم يحصل الغزو حقيقة أن الله عز وجل إذا فرض عليه ذلك أطاع. فهذا التحديث هو من قبيل تحديث العبد، أو نعم تحديث العبد في نفسه، أو تحدث العبد في نفسه على أن يطيع ربه سبحانه وتعالى فيما فرض الله عليه، وهذا مما يجب وليس في ذلك مفسدة شرعية، فإن الغزو إذا تعين وجب، وهكذا إذا حدث الإنسان نفسه أنه إذا تعين عليه القتال قاتل، فإنما يحدث نفسه بشيء افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، وليس في هذا مفسد من المفاسد. أما تمني لقاء العدو ففيه تلك المفاسد التي سبق ذكرها، ومن جملة ذلك كما عرفنا الاستهانة بالأعداء، الاستهانة بهم، فإذا اتجه الأعداء لقتال المسلمين وتمنى الإنسان أن يلتقي بهم أو بلغه الخبر أن الأعداء يتجهون إلى قتالهم فأتمنى أن يلتقي بهم، كأنه يقول أنا غير مبالي بهم وهؤلاء لا شأن لهم، فربما دعاه ذلك إلى عدم أخذ الحيطة والحذر والاستعداد التام، وربما تكون هذه المقولة سببها العجب بنفسه وبقوته وبخبرته بأمور الحرب أو بكثرة ما عنده من العدد أو العدة. وأيضا كما عرفنا قد يبتلى ولا يثبت، فتمني لقاء العدو له شأن آخر، أما كون العبد إذا وجب عليه إذا أوجب الله عليه القتال قاتل ويحدث نفسه أن الله عز وجل إذا أوجب عليه أطاع فهذا أمر واجب، وليس هذا مختص بفريضة الجهاد بل بسائر الفرائض. فإذا كان الإنسان غير مستطيع للحج فإنه ينبغي أن يعزم في قلبه أن الله عز وجل إذا يسر له السبيل للحج أن يحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيحدث نفسه بذلك، وأن الله إذا فرض عليه إذا مكنه من الحج أطاع ربه عز وجل بذلك. وهكذا القول في سائر الواجبات، من كان قادرا على الواجب أداه وقام به، ومن كان عاجزا فلتكن له النية الصالحة الصحيحة. وهكذا ليس من هذا القبيل تمني الشهادة، فإن تمني الشهادة في سبيل الله عز وجل مما يحبه الله عز وجل، وهي أمنية شرعية صحيحة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت وراء سرية وددت أني قتلت في سبيل الله ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت ثم قتلت. فتمنى النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة. وهكذا في مسلم من حديث سهل بن حنيف وبنحوه في مسلم حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء. رحمك الله، بلغه منازل الشهداء من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فتمني الشهادة عمل صالح، ولا يدخل في تمني لقاء العدو، فإن من تمنى الشهادة تمنى خيرا وتمنى منزلة رفيعة. وتمنى مكرمة عظيمة يمن الله عز وجل بها على من يشاء. وتمني الشهادة من لوازمها الثبات، الثبات وعدم الفرار. أما تمني لقاء العدو فإنه لا يتمنى، فإن المتمني لقاء العدو تمنى أمرا فيه مخاطرة، فإنه إن تمنى لقاء العدو قد يثبت وقد يفر، قد ينال الشهادة وقد لا ينال الشهادة. ففرق ما بين تمني الشهادة وتمني لقاء العدو. فالمتمني الشهادة يتمنى الخير، أن يثبته الله عز وجل في قتال الكافرين، وأن يقتل وأن يستشهد وهو مقبل غير مدبر، فهو متمن للخير. وأما متمني لقاء العدو فهو مخاطر، لا يدري ما سيكون إن لقى عدوه، هل سوف يثبت أو يفر، هل سينال الشهادة أو لا. ففرق ما بين المسألتين والقضيتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. وهل يدخل في ذلك طلب المبارزة محل نزاع بين العلماء؟ فهناك من أهل العلم من كره طلب المبارزة كالحسن البصري، فهناك من أهل العلم من كره طلب المبارزة لأن ذلك من تمني لقاء العدو. وأكثر العلماء لم يدخلوا طلب المبارزة في تمني لقاء العدو، وذلك أن اللقاء قد حصل وتواجه الجيشان والتقى الجمعان، فاللقاء قد حصل والمبارزة إنما تكون بعد تقابل الجيشين. لكن هناك من أهل العلم في مسألة المبارزة من يفصل ويقول المبارزة منها ما تستحب ومنها ما تكره ومنها ما تباح. أما المستحب من المبارزة فهي إذا خرج أحد الكافرين وطلبها، إذا خرج أحد الكافرين وطلب المبارزة من المسلمين وقال من يبارز وصاح بذلك ونادى، فإذا كان هنالك من المسلمين من هو من الأقوياء الشجعان قالوا تسحب له المبارزة، لأنه إن بارز ذلك الكافر أظهر قوة المسلمين وما عندهم من الشجاعة، وإذا قتل ذلك الكافر الذي أظهر المبارزة قويت معنوية المسلمين ودخل الضعف والخور في قلوب الكافرين. فقالوا هذه مبارزة مستحبة. وأما المكروه منها فهي مبارزة الضعيف، مبارزة الضعيف. فمبارزة الضعيف قالوا مكروهة، لأنه إن قتل آلم المسلمين وكسر من معنوياتهم وفرح بذلك الكفار وقويت معنوياتهم، ففي مبارزته إدخال الضرر على المسلمين. وأما المباح منها فهي طلب المبارزة من القوي الشجاع، أن يطلب المبارزة ابتداء فينادي في الكافرين ويقول من يبارزني أو من يقاتلني. فالقوي الشجاع إن فعل ذلك ابتداء قالوا يباح ذلك ولا يستحب، يباح لأنه قوي شجاع، ولا يستحب ذلك لأنه قد يقدر الله عز وجل أن يقتل وإن كان قويا شجاعا، فيحصل كسر لقلوب المؤمنين، وترك ذلك عافية، ترك ذلك عافية إلا إذا طلبها الكافر، فهنا المصلحة في فعلها. أما ابتداء فتر ذلك قالوا أحسن، حتى لو قدر الله عز وجل بقتل ذلك المسلم لا يحصل حزن للمؤمنين وضعف في قلوبهم، وفي المقابل يحصل فرح للكافرين وتقوية لمعنوياتهم. وهذه تفاصيل حسنة ذكرها علماء الحنابلة. قال عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مانت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. وهل لابد من استئذان الأمير في المبارزة أو لا يشترط ذلك؟ أكثر العلماء يرون أن ذلك أن المبارزة تكون بإذن الإمام وبغير إذنه، وأما الإمام أحمد فذهب إلى أن المبارزة تكون بإذن الإمام، والأظهر أنها مشروعة من غير إذن الإمام، كما جاء في المسند عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه حين قام عتبة وشيبة والوليد وطلبوا المبارزة، فقام فتيان من الأنصار فسألهم: من أنتم؟ فأخبروهم بشأنهم فقالوا: إنما نريد أبناء عمنا وعمومتنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا حمزة، وقال: قم يا علي، وقال: قم يا عبيدة ابن الحارث. والشاهد من ذلك أن الفتيان من الأنصار قاموا من جهة أنفسهم، وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك. ولما طلب أولئك الكفار أن يقوم لهم من أبناء عمومتهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الثلاثة بالقيام لمبارزة الثلاثة من الكافرين. فهذا يدل على أن المبارزة تكون بإذن الإمام وبغير إذنه، لكن الأحسن والأفضل أن تكون بإذن الإمام، فإن الإمام أدرى بالشجعان من أفراد جيشه، ولأنه يراعي في ذلك المصلحة للمسلمين ويراعي أيضا دفع المفسد عنهم، فاستئذان الإمام في ذلك هو الأحسن والأفضل. وهذه المبارزة المذكورة في هذا الحديث حين كانت تقاتل بالسيوف كانت تحصل المبارزة، أما في هذه الأزمان فإنما هو ترام عن بعد. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، واسألوا الله العافية. فالعافية لا يعادلها شيء، والعافية كما قال العلامة القيم رحمة الله عليه في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة نعم والتعليل، قال: كريمة جامعة للتخلص من الشر وأسبابه، كلمة جامعة للتخلص من الشر وأسبابه. فهذه هي العافية، كلمة جامعة للتخلص من الشر وأسبابه، إن خلصك الله عز وجل من الشر ومن الأسباب الموصل إلى الشر فأنت في عافية. قال: واسأل الله العافية. وكم من شخص تمنى لقاء العدو ولم يحصل له الثبات، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. تمنوا ابتداء وأرادوا ذلك، فلما كتب الله عز وجل عليهم القتال أعرضوا وتولوا وما ثبت إلا النفر القليل. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. قال فشربوا منه إلا قليل منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فما ثبت معه إلا القليل. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. قال فإذا لقيتموهم فاصبروا. إذا ابتلي العبد فالواجب عليه الصبر والثبات ويحرم عليه الفرار، والفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف. وأكثر العلماء على أن الفرار من الزحف كبيرة مطلقا، وهناك من أهل العلم من خص ذلك بأهل بدر أنها كانت محرمة، أن الفرار من الزحف كان محرما على أهل بدر دون غيرهم. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وذهب إلى ذلك جماعة من التابعين كنافع وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والضحاك. فهؤلاء ذهبوا إلى أن الفرار من الزحف كان خاصا بأهل بدر، أعني التحريم كان خاصا بأهل بدر دون غيرهم. وأكثر العلماء على التعميم وهو القول الصحيح، فإن الأدلة جاءت عامة سواء أدلة القرآن أو أدلة السنة، فالفرار من الزحف لا يجوز. والصبر والمصابرة هو الأمر الواجب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يا أيها الذين إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا أحد المواطن التي يتعين فيها الجهاد، وهو عند التقاء الصفين، فيكون الجهاد جهادا عينيا. وقبل ذلك فإن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب أن يغزو المسلمون أعداءهم إلى قعر ديارهم، وجهاد الدفع أن يدفع المسلمون العدو النازل إلى بلدانهم. وجهاد الدفع أوجب من جهاد الطلب. وجهاد الدفع الأصل فيه الوجوب العيني، أما جهاد الطلب فمنه ما يجب ومنه ما لا يجب. والكلام في هذه المسألة والتفصيل حولها يحتاج إلى ما هو أوسع من هذا الوقت، لكن نقف عند هذه المسألة ما يتعلق بانقسام الجهاد إلى جهاد الطلب وإلى جهاد الدفع، وما يجب من ذلك وما لا يجب. وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، وهو منهاج التأسيس والتقديس.